بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنواع الملكية، وهي من جهات تنقسم الملكية إلى أقسام متعددة. الآن من حيث النظر إلى جهة الملكية، هل هي قوام الاقتصاد أم أنه ليس الأمر كذلك؟ من هذه الجهة، هذه الأنواع: النوع الأول الملكية الفردية، أي الملكية الخاصة. تبنى هذه الملكية الفردية والخاصة النظام الاقتصادي الرأسمالي، اعتبروا النظام ملكية الفردية هي أساس النظام الاقتصادي. ينبع هذا إلى حسب رأيهم، يرجع إلى الحرية الاقتصادية التي تبنوها وجعلوها قانونا أساسيا في النظام الرأسمالي. هذا هو الذي ذكره. فالملكية الفردية هي قوام هذا النظام، نظام الاقتصادي الرأسمالي، أو بالتعبير الآخر النظام الاقتصادي الحر. فإن الملكية الشخصية هي الأساس والقاعدة عندها. إذا نظرت إلى ملكية الدولة إنما هو خروج عن القاعدة عندهم، إذ القاعدة أن الفرد هو الغاية في كل تعاملاتهم، في كل اقتصادهم الفرد هو الغاية، وأن كل اقتصاد لابد أن يرجع إلى هذا الفرد. إذا نظر إلى الدولة لأجل أن يجعل لها ملكية خاصة في بعض الموارد، إنما هو خرق للقاعدة التي جعلوها أساسا لهذا النظام. هذا هو الذي ذكرناه. بناء على هذا جعلوا الفرد الغاية من كل تصرف، من كل تصرف اقتصادي عندهم، وجعلوا الملكية الفردية أساس للاقتصاد الحر أو الاقتصاد الرأسمالي. وبهذا الطريقة تمكن أصحاب معينون، تمكنوا من إنشاء والهيمنة على الاقتصاد العالمي، إذ جعلوا لهم مصانع وتسلطوا على السياسة في الدولة بل في السياسة العالمية. هذا هو النظام الرأسمالي الذي جعل الفرد الغاية، وجعل الاقتصاد والملكية الخاصة هي المدار في النظام الاقتصادي. إذا كانت هناك ملكية جماعية، أي ملكية الدولة، فذلك خرق للقاعدة التي أسسوها، وهي حرية الاقتصادية، والفرد غاية في كل اقتصاد حر. هذا هو الذي من نتيجة هذا الاقتصاد الرأسمالي الحر، هو استيلاء جمع من الناس على الاقتصاد العالمي والتسلط والهيمنة على سياسة الدولة، سياسة الدولة بل في سياسة العالم حينئذ، وهذا ما نراه الوجدان. سيأتي إن شاء الله في الموضع المناسب عند مناقشة هذه النظرية، أي نظرية الاقتصاد الحر، أن واحد هذه التي سيأتي النقاش فيما ترتب على هذا الاقتصاد من الآثار الاجتماعية، من الآثار الاقتصادية الوخيمة أيضا، سيأتي بيان ذلك في الموضع المناسب. القسم الثاني أو النوع الثاني هو الاقتصاد، هو الملكية الجماعية. فسرت هذه الملكية الجماعية بتفسيرين: تفسير قديم وتفسير حادث. التفسير القديم هكذا فسروا، قالوا بأنه ما ينتفع الملكية الجماعية، ما ينتفع به من قبل الجميع ولا يتعلق بالمالك مباشرة، مثل انتفاعهم بالأرض والماء. وهذا هو المتفاهم، إذا أطلق الملكية الجماعية إنما يتفاهم منه، ينصرف ذهنهم إلى هذا النوع من الملكية. إنما إذا قلنا أن الجماعة أو الجمع أو النوع الناس إنما يملكون ينصرف ذهنهم إلى هذا النوع من الملكية، ملكية ينتفعون بها جميعا على حد سواء من دون النظر إلى المالك مباشرة. التعريف الثاني هو تعريف الحديث، وهو النظام الاقتصادي الذي يقوم على ملك الدولة للأموال. هذا هو ملكية الجماعية، معناه أن الدولة هي التي تملك الأموال، والفرد ليس له ملكية، على اختلاف سيأتي بيانه هل أن الفرد منزوع عن الملكية بالكلية أم أن الفرد له ملكية الاستهلاكية فقط وغير ذلك ليس له شيء آخر، سيأتي على اختلاف بينهم بالنسبة إلى هذا النظام. سمي هذا النظام بالنظام الاشتراكي، حينئذ وبالأخص الأموال الإنتاجية كالأراضي والمصانع، ويطلق على هذا المفهوم مصطلح الاشتراكية التي هي نظام اجتماعي يختلف عن غيره من النظم الاجتماعية في طبيعة علاقات الملكية. اختلاف كبير، إلا أننا بحثنا في الملكية من هذه الجهة. النظام الاشتراكي يختلف عن بقية الأنظمة الاجتماعية بالنظر إلى علاقات الملكية، هذا هو النظام الاشتراكي. يقابل هذا النظام نظام الرأسمالي الحر، أن هناك كان الفرد هو الغاية، الملكية الخاصة، الملكية الفردية هي الأساس في النظام الرأسمالي، بينما في النظام الاشتراكي نظام الملكية الدولة هي الأساس، والفرد لا نظر لهم في ذلك على اختلاف مذاهبهم. ولا إشكال ومن الواضح أن الاختلاف بين المفهومين القديم والحديث في تفسير الملكية الجماعية يرجع إلى أن الأول يبتني على النزعة العاطفية ولا نظر لها إلى الطابع الاقتصادي. هم يرون بأن الناس الشركاء كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الناس شركاء في الماء والنار والكلى، فحينئذ هذا معنى الملكية الجماعية، نظرة عاطفية بالنسبة إلى هذا النوع من الملكية، لا نظر اقتصاديا عندهم، إنما يستفيدون من هذه الثلاثة أو غيرها. هذه هو نظرة عاطفية لا نظر لها إلى الطابع الاقتصادي والنظريات المتكاملة، وذلك لبداءة الحياة الاقتصادية، وبخلاف المفهوم الثاني الذي هو المفهوم الحديث، أن هذا المفهوم الحديث تابع لنظرية متكاملة في الملكية. لا إشكال هذا، وقد حدثت هذه النزعة، مبدأ النظام الاشتراكي والنزعة الملكية الجماعية مبدأها حدث من هذا الحديث للملكية الجماعية، نتيجة ظهور النهضة الصناعية التي قامت على طبقة اجتماعية جديدة وهم العمال، الذين كانوا في ازدياد مستمر وأصبح لهم كيان خاص ما يهتم عن حقوقهم ويدافع عنها في وجه الرأسمالية التي كانت تتبنى في ذلك الوقت، الذين أو الأفراد الذين يستغلونهم. وكان ذلك بداية عصر جديد تحكم فيه الصراع المرير بين الرأسمالية والاشتراكية، وخرجت عن طورها الاقتصادي إلى الاتجاهات السياسية. كانت أولا نظرية اشتراكية في الاقتصاد فقط، النظرية الرأسمالية في الاقتصاد فقط، لكن ظهر الصراع المرير في ذلك، فصار هناك اتجاهات سياسية أيضا نتيجة هذا الصراع المرير بين النظامين. ومن أجل ذلك حدد النظام الاشتراكي المبادئ الأساسية للنظام الملكية التي تعتمد على مفهوم الاشتراكية، وهذه الأسس هي: أولا، منع الأفراد تملك وسائل الإنتاج، ليس لهم حق تملك وسائل الإنتاج. حصر ثانيا، حصر تلك الوسائل بمؤسسات الدولة فقط. ثالثا، أن الناس جميعهم موظفون وعمال لقاء أجر على أعمالهم. رابعا، أن المجتمع هو المالك لوسائل الإنتاج. هذه أسس النظام الاشتراكي. أما أساس النظام الرأسمالي الحر هو ملكية الفرد، أن يكون الفرد مالكا لوسائل الإنتاج، المصانع وأمثال ذلك، لا مجرد الملكية الاستهلاكية. وحينئذ ولذلك لا يرى المذهب الاشتراكي أن الجماعة هي، يرى أن المذهب الاشتراكي أن الجماعة هي الغاية، بينما في النظام الرأسمالي الفرد هو الغاية، هنا الجماعة هي الغاية. من كل تنظيم قانوني ولا يحق للفرد أن يتمسك بأية حقوق طبيعية في مواجهة الجماعة إلا تلك الحقوق التي تمنحه الجماعة باسم القانون، الذي يعتبر في نظر الاشتراكية هو أساس الحق. حينئذ الجماعة إذا أعطت للفرد شيئا يتبع، والجماعة إنما تعطي لأجل القانون الذي يؤسسه حينئذ، هذا هو الذي يكون. فالجماعة هي الغاية عند في النظر الاشتراكي، الفرد ليس إلا وسيلة حينئذ، هذا هو الذي ذكره. ومن نتيجة ذلك كله ألغى النظام الاشتراكي مبدأ الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، واعتبر ذلك من ركائز هذا النظام، واستبدالها بالملكية العامة مع بقاء المشاريع الاستهلاكية الصغيرة ملكا خاصا. المشاريع الاستهلاكية في الصغيرة بمعنى أن هذا الشخص يملك دارا ليسكن فيه لا ليؤجره، أن هذا الشخص عنده محل لأن يأكل من هذا المحل ويعيش من هذا المحل، أكثر من ذلك ليس له، أمثال ذلك. هذه هي المشاريع الاستهلاكية ملكا، وذلك لأن مصطلح الجماعة هي منطلق والغاية للنظام الاقتصادي الاشتراكي، فليس للفرد أي ملكية. واعتبر مؤيد هذا النظام أن الاشتراكية تعني إحلال نظام جديد في المجتمع تنتقل فيه ملكية وسائل الإنتاج إلى الدولة، وهدفهم هو إحلال الجماعة محل الفرد، فتقوم الدولة بإلغاء الملكية الفردية حينئذ. أن كما أن الاشتراكية تعني إلغاء المشروعات الخاصة والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، فخلق نظام الاقتصاد المخطط الذي تقوم فيه هيئة تخطيط مركزية من أجل الربح، ويعد هذا النظام المبتدع أي الاقتصاد المخطط بمثابة أداة لتنفيذ سياسة الاشتراكية. فجعلوا إدارة وهيئة للتخطيط هي التي تخطط كيف يسيطرون على الأرباح بالمشاريع لتحديد الأرباح التي يأخذونها من المشاريع. هذا هو النظام المخطط الذي في الاشتراكية. هذه السياسة الملكية في الملكية الجماعية قد اعتمدت على وسائل عديدة أيضا، أهمها التأمين، بمعنى الذي يتم فيه تحويل الملكية الفردية إلى ملكية الدولة بناء على نظرية الملكية الجماعية، ليصبح كل فرد في نطاق المجموع مالكا لثروات البلاد كلها. هذا هو مفهوم الاشتراكية، والهدف من الاشتراكية والوسيلة لتسلط الملك الجماعي على الأملاك الفردية. هم يقولون بأنه هناك ملك للفرد، لكن ملك في ضمن الجماعة، لا أنه يكون له ملك خاص به. لكن الاشتراكية التي اتخذت شعار الملكية الجماعية مبدأ لها لم تبق على نظرة واحدة فيه واحدة، فقد اختلفت إلى فرق مختلفة حول موقفها من الملكية الخاصة. فقد ذهب فريق إلى إلغاء الملكية الخاصة على الإطلاق لكي تتحقق المساواة بين أفراد المجتمع، وهو الفكر الشيوعي. الفكر الشيوعي يبتني على إلغاء الملكية الخاصة على الإطلاق، ليس للفرد في ضمن الدولة أن يكون مالكا أبدا. الثاني، ذهب آخرون إلى إلغاء الملكية الخاصة بالنسبة إلى ثروات الإنتاج التي ينطلق فيها رأس المال كالثروات الطبيعية والمصانع والأراضي، وإن الفرد له حق الاحتفاظ بملكية الاستهلاك فقط، فيملك بيتا ليسكنه لا ليؤجره، وهذه تسمى بالاشتراكية اشتراكية رأس المال. الثالث، ذهب إلى طائفة ثالثة إلى إلغاء الملكية الخاصة في الأراضي الزراعية فقط، وهذه تسمى الاشتراكية الزراعية. هذه أهم المذاهب التي تشعبت الاشتراكية إليها، الشيوعية التي ألغت الملكية الخاصة على الإطلاق. الاشتراكية رأس المالي ألغت ملكية الأفراد لرأس المالي من المصانع الأراضي وغير ذلك. وأما الملكية الثالثة اختصرت على الاشتراكية في الزراعة فقط، أن الزراعة لابد أن تكون اشتراكية فيها بمعنى ملكية الجماعة في الأراضي الزراعية. هذه هي، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه النظرية ومفاسد والنقاش لهذه النظرية. المذهب النوع الثالث، ملكية المطلقة. هذه الملكية المطلقة هي التي تجمع بين الملكية الخاصة والملكية الجماعية، فأعطى كل ذي حق حقه، للفرد حق التملك وللدولة أيضا حق التملك في ضمن حدود وقيود خاصة، لا تحرم الجماعة من الملكية ولا تحرم الفرد من الملكية. وهذا هو النوع، هي الملكية، هذا هي الملكية التي اعتمد عليه الإسلام. الإسلام إنما أعطى لكل واحد منهما الدولة والأفراد حق التملك، فكل واحد له حق التملك ولكن ضمن حدود وقيود سيأتي بيانها إن شاء الله.